بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر العظيم المبارك أن يؤدبنا وإياكم بأداب الشريعة عموما، فإن الصوم له أداب، وهذه الأداب هي أن يحفظ الإنسان سمعه وبصره وجوارحه عن المعاصي وعن الخوض في الأعراض وفي عباد الله سبحانه وتعالى بالكذب والافتراء وغير ذلك، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالإنسان لابد أن يدع الجهل وأن يدع الكذب وأن يدع الزور في هذه الأيام الفاضلة المباركة وفي كل وقت، لكن هذه الأوقات وهذه الأزمان أفضل من غيرها وأوجب من غيرها أن يترك الإنسان معاصي الله سبحانه وتعالى. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فباب الأداب باب عظيم، وقد جاءت الشريعة تؤدب الإنسان وتجمله بأحسن الأخلاق وأحسن الكلمات وأحسن المعاني، هذبت الكلمات وهذبت الأفعال. فلا ينبغي الإنسان أن يتكلم كلمة إلا إذا كانت في بابها، وإلا إذا كانت تحصيلا للأجور والحسنات وإبعادا عن الذنوب والمعاصي والسيئات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فبباب الأقوال لا يجوز للإنسان أن يتكلم بكلمة إلا إذا كانت في ميزان حسناته، فليقل خيرا أو ليصمت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رد على بعض الكلمات، لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت يا رسول الله؟ قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. ولما كان يقيم الحد على شارب خمر، فمنهم الضارب بنعله ومنهم الضارب بيده، فقال رجل: أخزاك الله أو قال لعنك الله، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعن، بل لما لعنت امرأة دابة قال النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الزجر، قال: لا تصحبنا دابة ملعونة. اللعن نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والسب والشتم والكذب والتزوير. قال صلى الله عليه وسلم: أكبر ذكر أكبر الكبائر ومنها، قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال النبي يكرره حتى قلنا: ليته سكت. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أفعال تتنافى مع الآداب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وإذا تتبعنا الشريعة في آدابها وجدنا أن الشريعة تجمل الإنسان خلقا وقولا وعملا وصفة، فعندنا أداب الطعام والشراب، وعندنا أداب النوم، وعندنا أداب المجلس، وعندنا أداب الصيام، وعندنا أداب الصلاة، وأداب في اللباس، فعندنا الأطعمة والأشربة على وفق الشريعة. ولهذا لو تأدبنا بأداب الإسلام لحصل خير عظيم جدا. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأمة أدبا. فهلم أيها الإخوة في هذا الشهر العظيم نتأدب بجملة من الأداب التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. باب في مراعاة حق الأهلين، أي في مراعاة حق الزوجة، الأدب مع الزوجة، الأدب بين الزوج وزوجته، هذا أدب أتى به الإسلام، تعامل الرجل مع زوجته، تعامل الزوجة مع زوجها. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجته بعرفات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهون، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، أي المرأة التي معك اتق الله فيها وتعامل معها معاملة حسنة. فزوجتك هذه هي التي تخدمك، وهي التي تؤانسك، وهي التي تحمل هم الأولاد معك، وهي التي تربي أولادك معك، وهي التي تقوم قياما عظيما في خدمة البيت ومراعاته. كل واحد فينا يا إخواني يعلم هذا جيدا، يعلم دور المرأة في البيت. ولهذا بعض الناس يعني يظهر عنترية، يقول لك أنا المرأة ما فيش كلمة المرأة معايا أبدا، أنا ما عنديش حاجة اسمها امرأة ولا نساء ولا كلام من ده، أنا أدي المرأة فوق دماغها. بعض الناس كده يفتخر ويجلس في المجالس، أنا ما عنديش المرأة تتكلم، مع أننا نعلم أن هذا لو فتشت في حقيقته تجد أنه رقم اثنين مش رقم واحد، بس هو بيقوله خلاص. لكن ماذا حتى لو كان هذا صحيحا؟ أعظم الناس من كرامة وشهامة ورجولة، أليس الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، كان النبي يخصف نعله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه. خيركم لأهله، فمن كان رفيقا مع زوجه ومع أهله هذا من خير الناس. ولما أهدت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في يوم عائشة، أرسلت إناء من طعام في يوم عائشة، معروف طبعا غيرة نساء النبي صلى الله عليه وسلم على رسول الله كانت غيرة شديدة جدا جدا، لكن ليست غيرة تفضي إلى محرم، إنما غيرة طبيعية. فالمرأة تغار إذا كان عند الرجل زوجتان أو ثلاث زوجات أو أربع زوجات، فحلبة سباق، فعلت معها لم تفعل معي، سويت تركت كذا 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 إلى آخره. فكان بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ونساء النبي صلى الله عليه وسلم ما بينهن من الغيرة الشديدة. فلما أرسلت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطعام، فما كان من عائشة الصديقة بنت الصديق إلا أن قامت فضربت الإناء فكسرته. طبعا احنا عندنا نقول ايه بقى، مش محترماني واخد بالك، وهتقوم لطشها على طول، يعني ازاي تكسر الإناء بين يديك؟ لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اولا قدر النبي غيرة المرأة، وليس هذا من تصرف عائشة رضي الله عنها في غير هذا الموضع، لكن هذا موضع غيرة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الإناء والطعام ويقول يا عائشة طعام كالطعام وإناء كالإناء، أمي الله هذه طعام وإناء مثل الطعام والإناء الذي كسرتيه. فتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا بكامل الرأفة والرحمة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا شربت عائشة رضي الله عنها من موضع تحر موضع فيها وشرب من مكانها، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في حجر عائشة، يضع رأسه في حجر عائشة وهي حائض فيقرأ القرآن. فاتقوا الله في النساء. ومن ذلك ألا يضرب الرجل امرأته ضربا مبرحا إذا احتاج إلى ذلك. ومتى يضرب الرجل امرأته؟ إلى أي حد يصبر الرجل؟ فإذا ضرب جاز له الضرب. قال تعالى والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن. تبدأ بالوعظ، يا بنت الحلال ما ينفعش كده، يا بنت الحلال كذا، الله قال، الرسول قال. طيب لم تسمع فاهجرها في المضاجع. واهجروهن فين؟ في المضاجع. ادي لها ظهرك في المضجع على السرير، خلاص اهجرها في الفراش. طيب ما فيش فايده، ده هي اللي هجرتك كمان، فاضربوهن ضربا غير مبرح كما قال صلى الله عليه وسلم. ضربة يعني ايه؟ يعني زقها كده، احملها مش عارف ايه، يعني حاجه كده بسيطه. وطبعا المراه لما تعمل معاها كده، لو كانت امراه يعني ليست امراه تعودت يعني الضرب بال، لا، لو امراه يعني كريمه وكذا، طبعا ده صعب عليها جدا ان الرجل بس يزقها كده ولا يضربها بايده ولا بسواكه ولا باي حاجه يعني كده، طبعا هيعظم هذا عندها جدا. فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. يبقى متى يضرب الرجل امراته؟ بعد الوعظ وبعد الهجر، لا يبدا الرجل بالضرب. ولان الرجل ضرب بدا بالضرب فقد اتى بالنهايه، من اول تصرف اتى بالنهايه، زي اللي بيطلق كده، اول ما تعصيه امراته لو لم تفعلي كذا فانت طالق، بدأ بالطلاق. طبعا بدأ بالطلاق المرأة لن تراعي له حقا ولن تلتفت إليه وعليه. فدائما النساء اللواتي الرجال الذين يلجؤون إلى الطلاق لا تسمع المرأة كلاما لرجلها في هذا. يعني أيما رجل قال لمرأته لو ما فعلت كذا فأنت طالق، غالبا 90% إلا ما يكون 99% تفعل المرأة ذلك. ده مرة رجل بيستفسرني بيقول لي أنا قلت لمرأتي لو طلعت من باب العتبة أنت طالق. من باب العتبة تتصور تعمل إيه؟ تطلع بره العتبة وترجع له تاني. طب يعمل فيه إيه؟ ماذا بعد الطلاق؟ القتل؟ يقتلها يعني؟ وماذا بعد؟ ولهذا الرجل لا يلجأ إلى الطلاق إلا إذا كان أمام المأذون. استحالة العشرة الزوجية بينه وبين امرأته يذهب إلى المأذون، أمام المأذون أنت طالق. إنما اللي يأكل بالطلاق ويشرب بالطلاق ويدخل بالطلاق ويمنع مراته تروح مش عارف إيه بالطلاق، كل حاجة بالطلاق، ده رجل فاشل فاشل زي المدرس في الفصل الفاشل. مدرس يدخل ويشخط ومش عارف ويعمل ويسوي ويجيب عصا وبتاع، اعرف ان ده مدرس فاشل. لكن ازاي تدير فصلك بلا عصا؟ كذلك كيف تدير بيتك بلا عصا وبلا طلاق؟ طبعا ده توفيق من الله وده شخصية. انما لو بدأت بالنهاية يبقى انت عجلت النهاية. انت حر يوم اثنين ثلاثة ولا ده تلاقي بعد شهر. بعد شهر ايه؟ ده الواد من ايام ما بيحب لسه قبل ما بيبني، يعني بعد كتب كتابه خلص الطلاقات، قبل كتب كتاب خلص، ما بالك بقى بعد الزواج؟ ليه؟ لأنه بدأ من النهاية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمون بأمانة الله واستحللتم فرجهن بكلمة الله، زوجتك ابنتي قبلت، ولولا تلك الكلمة لكانت هذه المرأة حراما عليك. سبحان الله يا أخواني، يعني في 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 عقد الزواج المرأة هذه لا يحل لك أن تجلس معها تخلو بها ولا أن تصافح ولا أن تمسها ولا شيء من هذا. أول ما يقول أبوها زوجتك ابنتي وأنت قلت قبلت، صار الممنوع جائزا وصارت امرأة حلالا لك بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي حديث آخر أنه حين أذن في ضربهن قال ويم الله لا تجدون أولئك خياركم، يعني الذين يضربون أزواجهم. هذه فتوى رسول الله، فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذين يضربون نساءهم ليسوا بخيار الأمة، ليسوا بخيار الأمة، إنما الضرب آخر مرحلة إذا احتجت إليه، وضرب إيه؟ غير مبرح. مش تجيب لك عصاية مش عارف كذا ولا نص عرق خشب وتفتح راسها في تذهب إلى المستشفى وتقول أنا بضرب زوجتي، والنبي والله يقول واضربوهن. الله قال واضربوهن مش واقتلوهن. نعم. قال عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة على الزوج، قال أن يطعمها إذا أطعم ويكسوها إذا اكتسى ولا يهجر إلا في البيت ولا يضرب الوجه ولا يقبح، أي ولا يشتم. هذا حق المرأة عليك، لابد أن تصان المرأة يا أخواني. المرأة دي أم أولادك، معاشرة بالمعروف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاشر امرأة ونساء بالمعروف، غاية في المعروف صلى الله عليه وسلم، ما ضرب النبي امرأة له ولا سب امرأة قط صلى الله عليه وسلم. وساق بسنده عن عبد الله بن زي يزيد الأنصري عن أبي مسعود الأنصري قال أخبرني علي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن زيد يحدث عن أبي مسعود الأنصري فقلت عن النبي؟ قال عن النبي أنه قال المسلم إذا أنفق نفقته على أهله وهو يحتسبها كتبت له صدقة. فالنفقة على زوجتك صدقة تؤجر عليها. السوق انت كلنا بيذهب إلى السوق يأتي بطلبات من محلات من كذا من كذا، هذه الطلبات لو احتسبتها عند الله عز وجل فهي لك صدقة كما لو تصدقت على فقير. بل أقول لكم يا إخواني الذي ينفق على بيته أعظم من الذي ينفق في سبيل الله. تخيلوا هذا بنص النبي صلى الله عليه وسلم، دينار أنفقت في سبيل الله، دينار أنفقت في كذا في كذا، دينار أنفقته على أهلك خيرها الذي أنفقته على أهلك. يبقى ما تجيب لزوجتك مثلا لحمة سمك بطاطس طماطم كذا كذا واحتسبت ذلك عند الله سبحانه وتعالى، كان هذا في ميزان حسناتك. فلهذا لا تتململ ولا تعير امرأتك بهذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إنك لن تنفق نفقة فابتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، أي في فم زوجتك. وقال صلى الله عليه وسلم: دينار أعطيت في سبيل الله، ودينار أعطيته مسكينا، ودينار أنفقته على أهلك. شوف، في سبيل الله، على مسكين، على أهلك. قال صلى الله عليه وسلم: الدينار الذي تنفقه على أهلك أعظمهما أجرا، هذا أعظم أجرا مما تنفقه في سبيل الله، أو تنفقه فين؟ أو تنفقه على مسكين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، وإذا مات صاحبكم فدعوه، يعني لا تقعوا فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. كأن سائلا سأل: طيب المعاملة بالمعروف والمعاشرة بالمعروف، طيب لو امرأتي مثلا فيها خلق ذميم، امرأتي يعني أقول لها يمين تقول لي شمال، حاجة زي كده يعني، ماذا أصنع معها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يبين طبيعة المرأة، أن المرأة، إنما المرأة كالضلع، الضلع يعني، عارف الضلع؟ ضلع يعني، احنا سميه الضلع. الضلع ده يا إخواني مستقيم ولا معوج؟ مقوس كده، معوج. كذلك المرأة ضلع، عارف الضلع؟ أي المرأة نفسه كده، مرأة عاملة كده، فيش مرأة كده، مرأة مش كده، المرأة كده. فإن استمتعت بها استمتعت بها على ليه؟ على العوج ده. لكن لو ذهبت تقيمها، لو ذهبت تقيم الضلع، ماذا يحصل له؟ ينكسر. كذلك أيضا لتعلم أن كل النساء إلا من رحم الله سبحانه وتعالى يوجد فيها هذا النقص. أي امرأة فيها نقص يا أخواني؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها إيه آخر، يعني إن كرهت فيها مثلا شيئا ترضى الآخر، وهكذا حتى يصلح الله سبحانه وتعالى ما بينكما. وإلا لو طلقت امرأتك لأنها بخيلة وجبت امرأة كريمة، أدي كده كريمة لكن طلقت اللسان، لو طلقتها لأنها طلقت اللسان هتجيب واحدة لا تراعي الأولاد، لو طلقتها لأنها لا تراعي الأولاد هتجيب واحدة أخرى عند أمها كل لحظة وكل يوم. كل امرأة تجد فيها النقص ولكن بنسب متفاوتة. وعليه قوم بلا كسر، قوم بلا حسم يصل إلى الطلاق أو كسر المرأة بحيث لا يقوم لها قائمة بعد ذلك. وأخيرا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يفشي سرها. ليس هذا من الآداب التي تكون مع الزوجة؟ الرجل يأتي امرأته ويعاشر امرأته ليلا ولا يراهما أحد، لكنه إذا أصبح في الصباح جلس في محل العمل وجلس في الحقل وفي الشارع وفي السوق يقول: فعلت مع امرأتي الليلة كذا وكذا وكذا. هذا من شرار الخلق ومن شرار الناس. أين امرأتك وأين غيرتك؟ تصف امرأتك لرجل آخر خصوصا فيما يتعلق بالمعاشرة كأنما يعاشرها هذا الرجل، أين غيرتك؟ لا ينبغي هذا، هذا خلق ذميم، أن الإنسان يذكر ما يصنعه مع زوجته. لكن للأسف الشديد أخواني، محلات العمل اليوم في المصالح الحكومية ولا في الشارع ولا في الأسواق، كل واحد يريد أن يبين نفسه أنه إيه؟ بطل من الأبطال. أنا فعلت مع زوجتي كذا وكذا، وأنا أفعل في الليل كذا وكذا، وأنا كل لحظة كذا وكذا، حتى كأنما جمل، وهو ليس كذلك، وهو ليس كذلك. وربما وصف هذا الوصف الشخصية بينه وبين امرأته، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وبين أن الإنسان ينبغي أن يكتم الأسرار لا سيما ما تعلق بالمعاشرة الزوجية. فحاصل هذا الباب، لابد الإنسان أن يكون مؤدبا مع زوجه، وأن يكون معاملا زوجه المعاملة الحسنة، كما يعامل الأبوين، وكما يعامل الأبناء، وكما يعامل الجيران. فكذلك لزوجتك عليك حق، كما أن لك حقا على زوجتك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح بيوتنا وأن يعمر بيوتنا بنور الكتاب والسنة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.